إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتداء أيها الأحبة، إذا كنت مريضا فمن الممكن أن تمد رجليك، وإذا كنت لست مريضا فلا ليس من الأدب في مجلس العلم أن تمد رجليك، لأنك تسمع أعظم كلام وهو كلام الله تعالى. إذا كان عندك عذر في رجليك جاز لك أن تمد لأنك معذور، وإذا كان ليس عندك عذر فهذا من سوء الأدب، لأنك تسمع أغلى كلام وهو كلام الله تعالى، فيجب أن تكون متأدبا بكلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثانيا أيها الأحبة، رمضان يدق على الأبواب، ولعل هذه الليلة تكون أول ليلة من ليالي رمضان، فإن لم تكن هذه الليلة هي الليلة الأولى من ليالي رمضان فإن غدا إن شاء الله تكون الليلة الأولى من ليالي رمضان إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا ثانيا. وثالثا، فآثرنا أن تكون هذه المحاضرة تحت عنوان أضواء على فقه الصيام. أضواء على فقه الصيام. أولا، أنت تعلم رحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى فضل كتابا على الكتب كلها ألا وهو القرآن، وفضل رسولا على الرسل كلهم ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل ملكا على الملائكة كلها ألا وهو جبريل عليه السلام، وفضل مسجدا على المساجد كلها ألا وهو المسجد الحرام، وفضل فضل بلدا على البلاد كلها ألا وهي مكة، وفضل جبلا على الجبال ألا وهو جبل أحد. قال عليه الصلاة والسلام: أحد نحبه ويحبنا. وفضل يوما على الأيام ألا وهو يوم الجمعة، وفضل ليلة على الليالي ألا وهي ليلة القدر، وفضل شهرا على الشهور ألا وهو شهر رمضان الذي قد تكون هذه الليلة أول ليلة في ليالي، فإن لم تكن فتكون ليلة غد إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصيام لغة هو الإمساك، ومأخوذ من قوله تعالى من سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام اصطلاحا أي شرعا، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا ثالثا. وأما رابعا فصوم رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما من الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما رب؟ لتجوعنا؟ لا. لتعطشنا؟ لا. لتمنعنا شهواتنا التي أحللتها لنا مع زوجاتنا؟ لا. إذن ما هي الحكمة والعلة والهدف والمقصد والغاية من أنك فرضت علينا الصيام كما فرضته على من كان قبلنا من الأمم؟ قال تعالى: لعلكم تتقون، أي ليأتي فيكم الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما من السنة فحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، من جملتهم وصوم رمضان. وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الدين الخمسة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، ومنكره كافر مرتد عياذا بالله. لذا فإن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر رمضان بغير عذر فهو شر عندنا من الزاني ومدمن الخمر، وكنا نشك في إسلامه ونظن به الزندقة والانحلال. نعم. هذا بارك الله فيك رابعا. وأما خامسا فبالنسبة لفضل رمضان، رمضان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين ونادى مناديا: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وأما سادسا وهو بارك الله فيه فضل الصيام، فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. ولفظ كل من ألفاظ العموم والشمول كما هو مقرر عند الأصوليين: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي. وهذه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم: فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، ومعنى جنة أي وقاية، ولا يخفاك أن هناك جنة وهم الجن، وهناك جنة وهي الدار التي أعدها الله للمتقين. المتقين، وهناك جملة وهي وقاية، وهناك الأجلة وهي التي في أرحام الأمهات. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جملة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يقول قولا فاحشا، ولا يصخب أي لا يصيح، ولا يجهل أي لا يطيل لسانه على خلق الله، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذه بمثابة ما يسمى بالفرامل من الصائمين، إذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله عز وجل واحتسابا، أي طالبا الأجر والمثوبة فقط من الله تعالى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. فما اسم الباب الذي يدخل منه الصائمون؟ الريان، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ سابعا أقول الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام فرض وصيام نافلة. أما صيام النافلة فهو صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، وصيام اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، ألا وهما الاثنين والخميس، وصيام الأيام القمرية من كل شهر هجري، ألا وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام الست من شوال، وصيام التسع الأول من ذي الحجة. وأنت تعلم أن صوم يوم عاشوراء يغفر الله تعالى به ذنوب سنة الماضية، وأنت تعلم أن صوم يوم عرفة يغفر الله تعالى به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، وأنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهرين، ألا وهما شعبان والمحرم. روى الإمام النسائي في سننه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب إمام المفتين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال: قيام الليل. وسئل عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال: شهر الله المحرم. ومن هنا فقد ذكر علماء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهرين، ألا وهما شعبان والمحرم. قلت: ولا ينبغي لامرأة مسلمة أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. هذا سابعا. وأما طيب، هذا فيما يتعلق بصيام النافلة. أما صيام الفريضة فينقسم إلى قسمين. صيام الفريضة أربعة أقسام، قلنا الصيام ينقسم إلى قسمين: واحد فرض، اثنين نافلة. أما صيام الفريضة أربعة أقسام، أول
أولا صيام رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الصوم الثاني بالنسبة لزوجتك وضعت في رمضان، هل يجوز لها أن تصوم؟ عليها أن تفطر. والصوم بعد ذلك وصومها بعد ذلك صومها بعد ذلك قضاء هذه الأيام فرض أم سنة؟ فرض. وبنتك التي أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية، هل هذه التي أتاها الدورة الشهرية تفطر أم تصوم؟ تفطر. وقضاء هذه الأيام واجب أم سنة؟ واجب. إذن هذا الصوم اسمه صوم إيه؟ القضاء. صوم إيه؟ القضاء. أنت سافرت من المطرية دقالية إلى القاهرة وتريد أن تأخذ بالرخصة فتفطر، هل يجوز لك أم لا يجوز؟ يجوز، ويجب عليك فيما بعد إيه؟ القضاء. أنت مرضت فأردت أن تأخذ بالرخصة فأفطرت، فيجوز لك أم لا يجوز؟ يجوز. وقضاء هذه الأيام التي أفطرتها وأنت مريض فرض أم سنة؟ فكل هذا اسمه صوم الايه؟ الفريضة. القضاء اسمه صوم الايه؟ القضاء. فأول نوع من أنواع صوم الفريضة واحد ايه؟ رمضان. اثنين ايه؟ القضاء. هل استيقظ زميلك هذا الذي على شمالك؟ الصيام قسمان، ما هما؟ فرض وسنة. هذا الوقت وقف لله تجلس فيه نبها يقظا لتتعلم فيه شيئا. الصيام قسمان، فرض ونافلة. النافلة تحدثت عنها، أما الفريضة فأربعة أقسام. قسم الأول رمضان، الثاني القضاء، الثالث الكفارات. أنت رجل قلت أقسم بالله العظيم لن أدخل مسجد القماش بعد اليوم، دخولك مسجد القماش خير ولا شر؟ خير. أنت جعلت الله حاجزا بينك وبين الخير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. إذن عليك أن تدخل المسجد وتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. إن عجز فماذا عليك؟ صوم 3 أيام. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فصيام هذه الأيام 3 اسمها صيام إيه؟ اسمه صيام ايه؟ كفارة. طيب انت قلت لزوجتك: انت علي حرام كظهر امي، لا يجوز لك ان تمسها الا بعد صيام ايه؟ شهرين متتابعين، وده اسمه كفارة ايه؟ الظهار. والله تعالى سمى الظهار في القرآن ايه؟ منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا. وانت اذا جامعت زوجتك في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا، فكفارة ذلك الصيام ايه؟ شهرين متتابعين. وهذا اسمه صيام ايه؟ انتوا نايمين ليه؟ صيام ايه؟ انا بتكلم انجليزي. صيام ايه؟ سيبك من انت تفتح بقك وتبحلق بحلاق وقاعد زي العمود. انا اريدك طالب علم شيبا او شبابا، رجلا او امراه، صغيرا او كبيرا، لتخرج من بين يدي وقد تعلمت شيئا ترفع به الجهل من على نفسك ومن على زوجتك واولادك ورؤسائك ومرؤوسيك وجيرانك وارحامك، فتكون قد خرجت بثمره مرجوه نافعه باذن الله تعالى. ايها النائم استيقظ، ايها الغافل تنبه، يا شارد اللب تعالى إلى كلام الله تعالى وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تركب سيارة فقتلت رجلا خطأ، فعليك حق لله وهو صيام إيه؟ شهرين متتابعين. أنت راكب مركب فلت في صاروخ، دخلت في واحد في البحيرة قتلت واحد خطأ، عليك صيام إيه؟ شهرين متتابعين. وتعطي لأهل المقتول دية تعالى دي عنه 100 ناقة ده خطأ. أيوة وإن كان خطأ
فأنت عليك حق لله تعالى وحق لأهل المقتول. أما حق الله تعالى صيام شهرين متتابعين، أما حق المقتول دية تعادل 100 ناقة. فإن كنت فقيرا فاطلب من الناس زكاة المال وزكاة التجارة والعروض وزكاة الحلي وزكاة الزروع والثمار وزكاة الركاب وزكاة الإبل والبقر والغنم وزكاة الفطر وما كان على شاكلة ذلك، فتتسول وتدق على الأبواب لتجمع الدية إلا إذا سامحك آل المقتول وعفوا عنك، حينئذ يكون واجبا عليك فقط صيام شهرين متتابعين. أما إذا طالبوك أهل المقتول بالدية فعليك كما سمعت آنفا صيام شهرين متتابعين، هذا حق الله تعالى. والدية التي هي لأهل المقتول غنيا كنت أو فقيرا أيا كنت. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا الصيام اسمه شمع كفر. أنت ذهبت إلى الحج متمتع، هم أن تكون متمتع وتكون إيه خارج أو تكون إيه مفرد. فالمتمتع عليه هدي ولا معلهوش عليها. انت واحد خبط الفلوس اللي وياك، طيب هتصوم 10 ايام، كم يوم هناك؟ 3 وسبعة لما ايه تلك ايه 10 كاملة. هذا الصوم صوم ايه كفر. انت ماشي وانت محرم في العمرة، اتزحلقت وقعت على راسك، راسك اتفتحت، ذهبت للدكتور قال عشان اخيط المنطقة دي لازم احلقها لك، اخذ الشعر قصة من محظورات ايه الاحرام. يبقى انت مخير بين ذبح شاة او اطعام 6 مساكين او صوم ايه 3 ايام. ففدية من صيام او صدقة او ايه او نسك، ده اسمه صوم ايه كفارة. يبقى كل الكلام اللي نحكيه ده صوم ايه، وصوم الكفارة نوع من انواع صيام ايه الفريضة. يبقى رقم 1 صيام ايه، 2 صيام ايه القضاء، 3 صيام ايه الكفارة، ودي من انواع صيام ايه الفريضة. وعن صوم النذر، صوم النذر رجل قال نذرت لله تعالى ان ختم ولد القرآن الكريم لأصومن لله 10 ايام، فوفق الله الولد فختم القرآن، فصار الواجب والقبر نصوم ايه 10 ايام نصوم ايه نذر. وقالت الام ان حفظ ولدي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لأصومن لله 5 ايام، فوفق الله الولد فختم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فصار الواجب على الام ان تصوم ايه 5 ايام. وقال الولد ان قام ابي من العملية الجراحية سالما معافا بإذن الله الشافي لأصومن لله 3 أيام، فشفى الشافي عد الشافي، فصار الواجب على الولد أن يصوم كم يوم 3 أيام، ده اسمه صوم إيه نذر، وهو من أنواع صوم إيه الفريضة. يبقى الصيام كم قسم؟ غلط غلط. الصيام كم قسم؟ قسمان، 1 فريضة، 2 نافلة. الفريضة كم قسم؟ 4، 1، 2، 3، 4. هل فهمتم؟ نعم. الصيام قسمان، فرض ونافلة. أما الفرض فأربعة أقسام: رمضان والقضاء والكفارات والنذر وصيام النافلة قد تكلمت عنه، هذا ثامنا. وأما تاسعا فمتى فرض صيام رمضان؟ الجواب بحول الملك الوهاب، فرض في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان في يوم الاثنين. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان في يوم الاثنين، هذا تسعة. عاشرا المراحل التي مرت بها الصيام، المراحل التي مرت بها الصيام. المرحلة الأولى فرضية صيام عاشوراء، عاشوراء في أي شهر يا أستاذ؟ في المحرم، عاشوراء المحرم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا منادي: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. وقالت الربيع بنت معول رضي الله تعالى عنها: كنا نعوض صبياننا صيام عاشوراء فنعد لهم اللعبة من العهن، العهن يعني المصفوف، ويصوموا، فإذا بكوا أشغلناهم حتى يتمكنوا من إتمام الصيام اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة لإيه؟ لسبت، واضربوهم عليها لكام؟ لعشر، وفرقوا بينهم إيه؟ في المضاجع. أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين إيه؟ الصلاة. فليس المقصود الصلاة فحسب، بل وكل شرائع الإسلام، بل وكل شرائع إيه؟ الإسلام. ومن جملة شرائع الإسلام الصيام. ومن هنا فإن الربيع بنت معوذ ثبت عنها في الصحيح رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نعوض صبياننا صيام عاشوراء ونعد لهم اللعبة من العهن، فإذا بكوا شغلناهم بهذه اللعبة حتى يتمكنوا من إتمام صيامهم، أو كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى أول مرحلة من مراحل الصيام فرضية صيام إيه؟ فرضية صيام عاشوراء. المرحلة الثانية كان صيام رمضان على التخيير. صيام رمضان يا حاج دياب، ما تتكلمش مع اللي على يمينك، على التخيير: من شاء صام ومن شاء أفطر، لكن اللي يفطر يطعم عن كل يوم مسكين، اللي يفطر ايه يطعم عن كل يوم، وهو قادر على الصيام. ايوه هو قادر على الصيام. دي اسمها المرحلة الثانية، وهي مرحلة التخيير. اسمها مرحلة ايه؟ التخيير. من شاء صام صام، لكن اللي يفطر يعمل ايه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. المرحلة الثالثة والأخيرة: فمن شهد منكم الشهر ايه؟ فليصوم. ما فيش بدك تصوم اي نعم، الا ان تكون صاحب عذر. عذر يعني مريض او مسافر او حبلة او مرضع او ما كانت على او ما كان على شاكلة ذلك. اما لم تحبل ولا مرضع ولا مسافر ولا مريض، وجب الصيام عليك وجوبا عينيا ما دمت مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما. اي نعم، واضح اخوانا؟ طيب، بارك الله فيك. إذن هذه المراحل التي مرت بها الصيام. يبقى المراحل اللي مرت بها الصيام يا شيخ احمد يحضر كم مرحلة؟ ثلاث. المرحلة الاولى يا احمد مرحلة ايه؟ عاشوراء. المرحلة الثانية يا حاج احمد كلمة واحدة، التخيير احسن بس. المرحلة الثالثة ايه؟ فمن شهد منكم الشهر ايه؟ فليصوم. يبقى المراحل اللي مروا بها الصيام حق فرق كم مرحلة؟ عاوز العدد كام؟ ثلاث. المراحل التي مرت بها الصيام ثلاث مراحل: المرحلة الاولى فرضية صيام عاشوراء، المرحلة الثانية التخيير، المرحلة الثالثة فمن شهد منكم الشهر فليصوم. واضح؟ طيب، حادي عشر. حادي عشر أركان الصيام. أركان الصيام ركنان: الركن الأول النية، وفيه مباحث. المبحث الأول دلالة النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المبحث الثاني حكم التلفظ بالنية. التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. المبحث الثالث: هل النية لابد من تبييتها في كل ليلة؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ حديث حفصة بنت عمر الذي رواه أهل السنن الأربع بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المبحث الرابع: وذهب فريق من أهل العلم إلى
أن نية واحدة تجزئ للشهر كله ما لم يقطعه قاطع. ما لم يقطعه إيه؟ قاطع. قاطع يعني إيه؟ امرأة صامت 5 أيام وهي حامل، اليوم السادس وضعت، تصوم ولا تفطر؟ تفطر. يبقى ده قاطع. طيب امرأة كانت صامت 10 أيام، اليوم 11 الدورة الشهرية نزلت، تصوم ولا تفطر؟ طيب بعد 7 أيام الدم انقطع واغتسلت، تصوم ولا لا؟ يبقى ينبغي أن تجدد إيه؟ النية. رجل سافر صام 15 يوم وسافر من مطرية السويس وأراد أن يفطر، هل من حقه أن يفطر؟ نعم. طيب قعد في السويس 3 يوم أو يومين ثم عاد إلى بلده، أراد أن يصوم، هل يعني واجب عليه أن يصوم؟ الواجب عليه أن يجدد إيه؟ النية. يبقى ما لم يقطعها قاطع، فالقاطع إما أن يكون مرض، وإما أن يكون سفر، وإما أن تكون دورة إيه؟ شهرية. دي القاطع. هذه مباحث 4 فيما يتعلق بأمر النية. المبحث الخامس، هل الصفور في حد ذاته يعد نية؟ الجواب نعم. في واحد بيقعد الفجر ساعة يقعد ياكل، ده لو هياكل حمام ما يلزمنيش يقوم من النوم عشان ياكل، صحيح ولا لا؟ فإذا هو يقوم أكله عبادة لله عز وجل، أكله قربة إلى الله عز وجل، فالسحور في حد ذاته هذا نية في حد ذاته. هذه 5 مباحث فيما يتعلق بالركن الأول من أركان الصيام وهو النية. الركن الثاني، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وذلك لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الركن الثاني. يبقى للصيام ركنان، الأول النية، والثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. هذا 11 الفجر، 11. الثاني عشر مبطلات الصيام، مبطلات الصيام. الثاني عشر حاجة مطية مبطلات الصيام. أول الأكل عمدا، الأكل إيه؟ يعني عكسها الأكل إيه؟ ناسية. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفي الأمة عن خطأ النسيان وما استكروه عليه. طيب قال الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى الواحد لو أكل عمدا صيام بطل. طيب لكن لو أكل ناسيا صيام صحيح، ولو أكل مخطئا صيام صحيح. طيب حتى لو أكل شيئا ضارا يبطل صيامه ولا ما يبطل؟ يبطل. واحد جاب حفنة ملح، كبشة ملح، وأمسك تتسبب في الضر ولا في النفع؟ في الضر. تبطل الصيام ما دام متعمدا أم لا تبطل؟ والشرب عمدا، عكس الشرب عمدا إيه؟ ناسيا. فلو شرب ناسيا فلا شيء عليه. طيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله إيه؟ وسقاه. قلت هذا إن كان في صوم الفرض أو النافلة على حد سواء، إن كان في صوم الفرض أو النافلة على حد إيه؟ سواء. طيب لو شرب شيئا ضارا هل يبطل صيامه أم لا يبطل؟ يبطل. واحد شرب سيجارة يبطل صيامه ولا لا؟ يبطل الصيام. خرج علينا مغفل من المغفلين على القنوات الفضائية يعلنها جهارا نهارا فيقول إن تدخين سيجارة أو سيجارتين لا يبطل الصيام في نهار رمضان. قلت وقد أجمع علماء الأمة المعاصرون أن قد أجمع علماء الأمة المعاصرون أن تدخين سيجارة او ارجيلة او سيجار تبطل الصيام فرضا كان او نافلة يا عباد الله. هذه من الطامات والدواهي والمصائب ذات البلاوة التي تطل باعماقها علينا من القنوات الفضائحية. لا تبطل باطلا ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا الا من رحم ربي وعصر. فاتقوا الله يا عباد الله ويا ايها المسؤولون عن القنوات الفضائية اعلموا ان هذا منبر اعلامي خطير اما ان يكون سببا لدخولكم الجنان باذن الله تعالى واما ان يكون سببا لدخولكم النيران. فاعلموا ان الله تعالى قال في كتابه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وكل شيء احصيناه كتابا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا رؤساء القنوات الفضائية ويا اصحاب القنوات الفضائية اتقوا الله واجعلوا لكل قناة استشاريون من العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل على ان يكون ذلك بفهم سلفنا الصالح اي بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقهم كابي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. ايها الاحبة ان الامر جلل خطير ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذا شرب الشيء ولو كان مضرا فهو من مبطلات الصيام ما دمت تعمدت شربه. يبقى الأكل والشرب عمدا. نزول القيء إنزال القيء عمدا. إنزال القيء عمدا. لو أن رجلا على سبيل المثال وضع أصبعه في فيه فتعمد إنزال القيء هذا يبطل الصيام. أما إذا نزل القيء بدون إرادة منك فصيامك صحيح وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه قيء فلا قضاء عليه ومن استصاء فليقضي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا لو أن المرأة تعمد بارك الله فيك إنزال المني لو أن المرأة تعمد إنزال المني فالله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الشاهد أن العادة السرية حرام في غير رمضان وهي في رمضان أشد حرمة وهي من مبطلات الصيام. طيب كذلك ايضا الاكل عمدا الشرب عمدا انزال القيء عمدا انزال المني عمدا بالعادة السرية او ما كان على شاكلتها. نزول قطرة حيض او نفاس من المرأة ولو كان ذلك قبيل غروب الشمس بلحظات فهذا يبطل الصيام. وبارك الله فيك الجماع وهو غياب الحشفة في فرج المرأة هذا في خمسة أشياء. الشيء الأول الإثم. الشيء الثاني التوبة. الشيء الثالث الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بغير رخصة شرعية. الشيء الرابع قضاء يوم مكان هذا اليوم الذي أفطره بدون رخصة شرعية. الشيء الخامس الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين بحيث لو صام 57 يوما وأفطر اليوم 58 بدون عذر شرعي
فيستأنف من أول أبو جديد. أيها الأحبة، ولو أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع، ثم اكتشف أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فقد بطل صومه عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن صومه صحيح، واستدل على ذلك بحديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري حينما قالت أفطرنا في يوم غيم، أفطرنا في يوم غيم، فاكتشفنا أننا أكلنا قبل أن تغرب الشمس، فعرضنا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالقضاء. إذن فما الراجح في القولين؟ الراجح أنك إذا فتحت نافذة بيتك أو باب دارك ونظرت إلى الجو وإلى الساعة فغلب على ظنك أن الفجر لم يطلع، فحينئذ لا شيء عليك. أما إذا كنت لم تفتح النافذة أو الباب وأنت في قرية، فأنا أرى أن عليك القضاء لأنك لم تتحرى. طبعا لو فتحت النافذة أو الباب في المدينة لن تستفيد، لأن أضواء المدينة لا تجعلك تتمكن من رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يبقى لابد من التحري أول. إذا مطلوب الصيام الأكل عمدا ولو كان شيئا ضارا، الشرب عمدا ولو كان شربا ضارا، إنزال القيد عمدا، إنزال المني عمدا، نزول قطرة حيض أو نفاس، وذلك نزول قطرة حيض أو نفاس، وذلك قبيل نزول قطرة حيض أو نفاس، وذلك ولو قبيل غروب الشمس بلحظات، وكذلك جماع الزوجة. وقد ثبت في الصحيحين بارك الله فيك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي، وليس في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وليس معنى وقعت على امرأتي يعني واحد زق دفع وقع، وإنما وقعت على امرأتي أي جامعت زوجتي في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل يأتي بمكتل يعني مقطف مليء بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله، قال خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الرجل والله لو بحثت بين لابتي ما وجدت أفقر مني ولا من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذة وقال أطعمه أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يا إخوان أن مطلوب الصيام الأكل عمدا، الشرب عمدا، إنزال القيء عمدا، إنزال المني عمدا، نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظات، جماع الزوجة في نهار رمضان عالما حامدا ذاكرا مختارا، وكذلك من المطلوب أن تنوي الإفطار حتى ولو لم تتناول شيء من المفطرات ما دمت أحكمت النية وأجمعت النية على ذلك، فهذا يعد من مطلوب الصيام. ثالث عشر على وجه السرعة قبيل الأذان من آداب الصيام. آداب الصيام تأخير السحور، فكان سحور النبي بينه وبين الأذان 50 آية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، والسحور يتم ولو على جرعة ماء، ويتم ولو على 3 حبات من التمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو على جرعة ماء، وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن آداب الصيام
الصيام تعجيل الفطر، تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فبمجرد أن تتحقق من غروب الشمس وأذن المؤذن تقوم تفطر على رطبات، فإن لم يكن فطميرات، فإن لم يكن تحصل حصاد من ماء، فتقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فإن قال لك والدك انتظر حتى يتشهد المؤذن، قل السنة أن أعجل بالفطر إذا تحققنا من غروب الشمس. ومن آداب الصيام الجود، أي الكرم والسخاء والعطاء، وذلك يتمثل في إطعام الطعام وفي تفطير الصائمين، فإن الله تعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وتفطير الصائمين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد وسنن النسائي بإسناد صحاح الألباني: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومدارسة القرآن الكريم ليقبل عليه تلاوة وفهما وحفظا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في هذا التبليغ واستشفاء وتحاكما. وكذلك من الآداب أيضا الكف عن اللغو وعما يتنافى مع الصيام، مثل الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور ورؤية الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات، والإقبال على الطاولة والضمن والشطرنج والكرشينة والسيجة والجلوس على المقاهي والتسكع في الشوارع والطرقات، هذا كله يتنافى مع الصيام. وينبغي أن نستغل الصيام فيما يقربنا من الله تعالى، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك سواء. رابع عشر أو خامس عشر، يجوز لك في نهار رمضان أن تتسوك في أول النهار وفي أوسطه وفي آخره، ولا تستخدم معجون الأسنان في النهار، واجعل ذلك من المغرب للفجر، مع العلم أنه لا يمكن الصيام لكن استعماله في النهار مكروه، أما السواك فمستحب وجائز. أما المضمضة في الوضوء في أول النهار أو أوسط النهار أو آخر النهار للمفطر وللصائم فهي من فرائض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا لقول السادة الشافعية، فإن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف من الوجه، فيكون غسل فيكون المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء. إذن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء. ويجوز لك قطرة العينين والأذنين في نهار رمضان ولو شعرت بمذاقهما في الحلق، ويجوز لك حقن في العضل وفي الوريد، وتجنب حقنة الجلوكوز والصلين لأنها حقن تغذية تحل محل الطعام. وإن كان فريق من أهل العلم ذهب إلى أن تفطر، لكن خروجا من الخلاف دعها إلى ما بعد الفطر. والاكتحال في نهار رمضان جائز، وكذلك الاغتسال للنظافة والتبريد في نهار رمضان جائز. ولو أرادت المرأة أن تتذوق الطعام، هل هو في حاجة إلى ملح أم ليس في حاجة، ثم تبسط وتدفل بعدها، فهذا جائز في نهار رمضان، مع العلم أن خلق الضرس والسن والناب في نهار رمضان جائز، وحشو الأسنان في نهار رمضان جائز، وحقنة البنج لا تبطل الصيام. والمريض له أن يفطر إذا لم يستطع أن يصوم ويقضي هذه الأيام فيما بعد، والمسافر له أن يفطر ويقضي هذه الأيام فيما بعد، والحبل والمرضع لهما أن تفطران ويقضيان فيما بعد، فإن عجزتا أطعمتا عن كل يوم مسكينة. هذه جملة فقه الصيام، وأنا أتكلم بسرعة لأن الأذان فات وقته من دقائق أو خمس دقائق تقريبا، وإنما أردت قبيل الأذان أن أذكر نفسي وإياكم بهذه الجملة من فوائد الصيام، على الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يبلغني وإياكم رمضان، ويجعلني وإياكم من صوامه وقوامه، وأن يجعلني وإياكم من أتقائي من النار ولا يحرمنا فيه العمرة، ويجعلنا من المقبولين، ويجعله سببا لهدايتنا وتوبتنا وعودتنا وأوبتنا إلى ربنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد، وإلى أذان الشيخ.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعد المقام المحمود الذي وعدته. أريد أن أقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا، رأى جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لو أن أهل بلد من المسلمين رأوا الهلال لكان واجبا على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا بصيام أهل هذه البلد، خاصة وفي هذا الزمان صار العالم كقرية فيستطيع أن يتواصل مع بعضه من خلال المحمول ومن خلال النت والفاكس والتليكس وما كان على شاكلة ذلك. قل وهذا أقوى وأظهر للأمة الإسلامية أن يصوموا في يوم واحد ويفطروا في يوم واحد. هذا ثانيا. وثالثا، ذهب فريق من أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيته، وذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه، حيث قدمت كريب رضي الله تعالى عنه من بلاد الشام وكان معاوية رأى الهلال ليلة الجمعة فصام الجمعة وأمر الناس بالصيام في بلاد الشام فصام. ولما قدم كريب من الشام إلى المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم، قال ابن عباس له أننا رأينا الهلال ليلة السبت وصام وأمر الناس بالصيام. فهذا الحديث استدل به فريق من أهل العلم إلى أن لكل أهل بلد رؤيته، وذهب فريق من أهل العلم لو أن جماعة من المسلمين يعيشون في بلد من بلاد الكفار ولم ينشطوا لرؤية الهلال فعليهم أن يصوموا مع أهل مهبط الوحيين ألا وهما مكة والمدينة. أيها الأحبة، قلت والراجح في هذه الأقوال والله تعالى أعلم وأعلم هو القول الأول، وهو قول جمهور العلماء الذي اتكأ على حديث أبي هريرة في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ألا وهو إن رأى أهل بلد من المسلمين الرؤية كان واجبا على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا معهم، وذلك أظهر وأقوى للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومما هو معلوم أن إما أن يكون رمضان غدا وإما أن يكون بعد غد، فإذا كانوا قد رأوا الرؤيا فسيكون غدا، وإذا كانوا لم يروها فسيكون غدا هو المتمم لشهر شعبان. وسننظر ماذا قال ولي الأمر أو من ينيب عنه في ذلك. هذا ما أردت أن أذكر به. ومعلوم لديك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضيعن العمرة من بين يديك ولا تفرطن في ركعة بمئة ألف ركعة. ثم أنت تعلم أن ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى وقال الفجر، هي في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. وكلكم تعلمون قول الله الكريم من سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم علم عائشة أم المؤمنين الدعاء الذي تدعو به في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولما أتى العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما واعتكف أزواجه من بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأنت تعلم أن القرآن الكريم أنزل في رمضان، وقال الله تعالى: الذين يتلونه حق تلاوته. والله سبحانه وتعالى قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى قال: رتل القرآن ترتيلا. فاقبل على القرآن يا عبد الله، خاصة في شهر القرآن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما ثبت ذلك في مسلم من حديث أبي أمامة: فاجعل اجتماعا طارئا هذه الليلة مع زوجتك وأولادك، أخبرهم بالفقه الذي سمعته في فقه الصيام، وارفع من هممهم أن يعلنوا حالة الطوارئ، ليفتحوا مع ربهم صفحة جديدة بادئة بالإقلاع من الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها، ورد المظالم إلى أهلها حسية كان ومعنوية، قبل أن يغرغر الإنسان أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. وليحمد الله كل منا رجلا كان أو امرأة أنه حل عليه رمضان وهو على قيد الحياة. شهر السنة فيه فريضة، والفريضة فيه 70 فريضة، كما ورد في حديث سلمان الذي ضعفه الألباني وغيره وحسنه أبو عقيل الظاهري. نعم أيها الأحباب، فهذا الشهر المبارك يجب أن نحافظ فيه وفي غيره على تكبيرة الإحرام بالصلوات الخمس في جماعة، وأذكار الصلاة المشروعة والسنة الراتبة القبلية والبعدية، وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، ونري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا، زوجة وولدا ذكرا كان أو أنثى، وولي أمر الأسرة، الكل في قربة، الكل في طاعة، الكل في عبودية، الكل مقبل على التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الدعاء، الكل بعيد عن الذنوب، عن الكبائر، عن الصغائر، الكل يريد أن يتصدق، فما يمر يوم من أيام رمضان إلا يتصدق. والله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فكل منا يدلي بدلوه على قدر استطاعته يا عباد الله، لنري الله تعالى من أنفسنا خيرا في شهر فضله الله تعالى على سائر أشهر. هذه الشحنة الإيمانية أردت أن أشحن نفسي وحضراتكم بها فقها ورقائق، على الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وحضراتكم بما سمعنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وسنلتقي إن شاء الله تعالى في الدروس في الثلاثاء الثاني من شهر شوال، الثلاثاء الثاني من شهر شوال إذا قدر الله البقاء واللقاء، نبدأ درسي العصر والمغرب إن شاء الله تعالى. الثلاثاء القادم هكون الظهر هنا إن شاء الله، نصلي الظهر وأدي درسي كده 20 دقيقة، واللي عنده سؤال أسمع منه إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا الثلاثاء القادم في صلاة الظهر، نصلي الظهر هنا إن شاء الله إذا قدر الله البقاء واللقاء، ودرس تلت ساعة كده وأسمع الأسئلة لمن عنده سؤال إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالثلاثاء القادم. أما بالنسبة لدروسنا العلمية العقدية العصرية، هذه ستكون، ودروسنا العلمية الفقهية المغربية سيكونان إن شاء الله في الثلاثاء الثاني من شهر شوال إن كان في عمر البقية إذا قدر الله البقاء واللقاء. والآن إلى الأسئلة على قدر توفيق الله لنا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، ثم أما بعد، أولا أحيطكم علما أن غدا الأربعاء،
الصوت ضعيف جدا،
نحيطكم علما أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك كما أعلن ذلك دار الإفتاء المصري.
جزاك الله خيرا. أبو حفص أقول أن دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غدا إن شاء الله تعالى هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك مبارك عليكم جميعا ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النار إن شاء الله تعالى. نعم
هذه سائلة إلى منصورة تسأل وتقول لي صديقة متزوجة ووالد زوجها لديه سايبر نت.
لا يا أعد وعليك بالتؤدة والروية.
هذه سائلة من المنصورة تسأل وتقول لي صديقة متزوجة ووالد زوجها لديه سايبر نت وهم في رمضان
ووالد زوجها لديه
سايبر وهم في رمضان يطلبون منهم الإفطار معهم طوال الشهر فهل حرام أن تأكل من مال أهل الزوج مع العلم بأن لديه دخل آخر مثل المعاش؟
طيب الجواب بحول الملك الوهاب يعني يقول إن امرأة أبو زوجها عنده عفاكم الله ما يسمونه بالصيبر أي نعم نت فالصيبر هذا جل استخدامه في معصية الله يدخل الشباب فيفتحون على ما يسمون بالكلب أو الكلاب اللي هو الغناء هذا الماجن الفاحش الذي كله منكرات وبعضه يفتح على أماكن الدعارة فالكسب من جراء ما يسمى بالصيبر كسب خبيث محرم واحد يقول أنا أدخل الصيبر أدعو إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة أقول لا ننكر يوجد من يفعل ذلك لكن هذه قلة قليلة ونظرة نادرة وفئة ليست بالكثير فيعلم أن الكسب من جراء هذا الذي يسمى بالصيبر محرم أما وإن هذا الرجل عنده كسب آخر من حلال فلا بأس أن تأكلي من هذا الطعام حتى لا تتسببي في إشكال بين والد الزوج والزوج ما دام هناك دخل من حلال والله أعلم. نعم.
هذه سائلة تسأل وتقول هل على الزوجة التي لا يصلي زوجها هل على الزوجة التي زوجها لا يصلي شيء مع العلم أنها ملتزمة وهل حقا يجب أن يفرق بينهما؟
الجواب الزوجة التي لا يصلي زوجها يجب أن تدعو الله تعالى له أولا وثانيا أن تدعوه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وثالثا إذا لم يلبي الدعوة فعليها أن تستخدم أباها أو أخاها أو عمها أو خالها في دعوة زوجها إلى ربنا عز وجل أو دعوة أو أبوه أو أخيه يدعون الله فإذا لم يأتي ذلك بنتيجة فلا يجوز شرعا أن تبقى هذه المرأة تحت هذا الزوج المجرم وأقول مجرم لأن الله تعالى قال في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فسمى الله تعالى تارك الصلاة مجرمة بنص القرآن في سورة المدثر فإذا دعت له ودعته واستخدمت أرحامها وأرحامه في دعوته إلى ربنا ولم يتغير إلى الخير فلا يجوز لهذه المرأة أن تعيش تحته فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وبناء على ما تقدم ذكره فلا يجوز لهذه المرأة أن تعيش مع هذا الرجل بعض الخطوات التي نصحتها بها والله أعلم.
هذا فضيلة الشيخ تقيل الشمري قاضي بمحكمة السعودية أعلن أن أول أيام رمضان سيكون يوم الخميس أيضا في السعودية.
خيرا، أعلنت المملكة العربية السعودية أن رمضان سيكون الخميس أيضا معنا مع أهل مصر. هذا ولله الحمد والمنة. اللهم اجمع المسلمين على أتقى قلب رجل واحد. نعم.
هذا سائل في جدة يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، انتشر في جدة كثيرا الدعاء الشباب يحذرون من قناة الناس ويشككون في منهج القناة، فما رأي فضيلتكم؟
قناة الناس أجبت قبل ذلك أن فيها خير وشر، ولكن خيرها غلب على شرها. وأنا أنصح بسماع فضيلة الدكتور جمال المركبي وفضيلة الدكتور عبد الله ابن شاكر آل الجنيد وفضيلة شيخنا أبو إسحاق الحويني وفضيلة شيخنا مصطفى العدوي وفضيلة شيخنا محمد حسان، فضيلة شيخنا محمد يعقوب، فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي، وفضيلة الدكتور مازن السرساوي، وفضيلة شيخنا محمود المصري. أنصح بسماع هذه الكوكبة من العلماء التي تأتي في قناة الناس فتنور قناة الناس. يكفيك هذا العدد الطيب المبارك، على الله أن ينفعني وإياكم والأمة بهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ليس معنى ذلك أنني جمعت كل الخيرين، لا يوجد غيرهم من الخيرين، لكن لا يحضرهم الآن، لكن لو اكتفيت بهذا لكان فضلا وبركة. فإن أردت أن تسمع غيرهم في قناة الناس فأرجو أن تسمع لنجيبك إن شاء الله. والله المستعان. نعم.
هذا سائل من الإسكندرية يسأل ويقول: كيف الجمع بين أن المسلم لا يخلد في جهنم والآية التي تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآيات تفسر بعضها بعضا، فما دام المرء مات على توحيد الله عز وجل ولم يستحل هذه الكبيرة التي تلبس بها، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه دون أن يخلده في النار. لأننا معاشر أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، والله أعلم.
هذا سائل من الإسكندرية يسأل ويقول: في الشهرين المتتابعين لو أفطر فيهما بعذر شرعي هل يعيد أن يكمل؟
يعني لو أن رجلا جامع زوجته مثلا في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا، فبدأ في صيام الكفارة وليكن مثلا ابتداء من 2 شوال، وليكن مثلا من 16 شوال مثلا، فسيأتي يوم عيد الأضحى هيفطر وأيام التشريق هيفطر، ثم يبني على ما فات من الأيام، لأنه صام بأمر شرعي وأفطر بأمر شرعي، فهذا لا حرج فيه. ولو صام الكفارة وأتى صفر دون أن يتعمده ودون أن يتقصده ودون أن يتحيل على ذلك فيبني على ما فات ولا شيء عليه إن شاء الله.
هذا سائل يسأل عن كيفية الجمع بين أحاديث الإذن بكتابة السنة والنصوص التي تعارض ذلك.
الجمع بين إيه؟
الجمع بين أحاديث الإذن بكتابة الإذن بكتابة السنة والنصوص التي تعارض ذلك.
ما سمعت السؤال؟
طيب.
ما سمعت السؤال؟
يعني أعيد.
أعيد.
السائل يسأل عن كيفية الجمع بين أحاديث الإذن بكتابة السنة والنصوص التي تعارض ذلك.
على كل حال أقول بالجملة في الجواب: الآيات الكريمات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات لا تتعارض ولا تتناقض، بل بعضها يشرح بعض، وأنت تحل الحلال وتحرم الحرام، وتؤمن بالمتشابه وترد المتشابه إلى المحكم، وكذلك السنة القولية والفعلية والتقريرية، هذه لا تتعارض ولا تتناقض، بل بعضها يفسر بعض ويرد المتشابه إلى المحكم. نعم.
هذا سائل من أمريكا يسأل ويقول: أعمل في سوبر ماركت وأبيع فيه، وأحيانا يشتري النصارى أمور، فهل يجوز؟
الحقيقة المكبر سيء جدا في هذا الأسبوع، وأرجو من إخواننا القائمين على المسجد أن يقوموا بإصلاح، وأن يجربوا قبل أن آتي، أن يجربوا قبل أن آتي. أعد بارك الله فيك.
هذا سائل من أمريكا يسأل ويقول: أعمل في سوبر ماركت وأبيع فيه أحيانا، ويشتري النصارى خمور، فهل يجوز بيعها؟
بيع خمور محرم للمسلم أو للنصراني. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم.
هذا الأخ يقول أنه إن لم يبع الخمر فهذا به ضرر بوظيفته، فماذا يفعل؟
أعد.
إن لم يبع الخمر فهذا به ضرر في وظيفته.
لا، حتى لو فصل من الوظيفة لا يجوز له أن يبيع الخمر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
هذا، ونسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من صوامه، ويجعلني وإياكم من قوامه، ويجعلني وإياكم من عتقائه من النار، وأن ييسر لنا العمرة ويجعلها سببا لتوبتنا، وأن ييسر لنا الطاعات، وأن يبارك لنا في الزوجات والبنين والبنات، وأن يرزقني وإياكم رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.